قال الإمام أبو عبد الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. أي أن المصلي أو المسلم ينبغي له أن يطلب الوضوء، ما يؤذن على المؤذن ثم يقول ما هناك ماء، يطلب الوضوء ويبحث عن الوضوء. فإن كان الحال كالآن هناك مواضع في المساجد توضأ، وإن لم يكن ثمة مواضع في المساجد بحث عن ماء، إما عطية وإما شراء إن كان لا يزيد عن ثمن المثل. أما إذا كان الماء مرتفع فبعض أهل العلم يجوز التيمم وعدم الشراء، ولو اشترى لا ينكر عليه، لكن لا يكون الشراء في حقه واجبا. وفيه أن التماس الوضوء يكون إذا حانت الصلاة يتعين، أما إذا كان الوقت متوسع فهو بالخيار. قال: وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. هذا حديث متصل في الصحيحين، وإن كان المصنف قد ساقه هنا معلقا. وهذا حين حجز الناس على عقد عائشة رضي الله عنها، فإنها تسلفت قلادة من أختها أسماء، ثم لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر سقط العقد، فعند ذلك حبس النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وحبس الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألم ترى ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجعل يطعن في خاصرة عائشة بيده ويقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فلم أتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام على فخذها. وتعلمون السفر ينام بعده نومة المتعب، ربما لا يحس بما يدور حوله. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على أعماء، أنزل الله عز وجل الفرج، آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء سيد بن حضير رضي الله عنه وقال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما نزل بكم أمر إلا كان فيه بركة. وفعلا ننظر إلى حكم شرعي استفاده الناس إلى قيام الساعة لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها، ولما تكلم فيها بما هي بريئة منه أنزل الله آيات تتلى، آيات عظيمة مباركة في سورة النور وغير ذلك من الأخبار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، قالوا في شأنه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ولما ذكر ابن عيينة بالعلم وعنده مالك تمثل بقول الشاعر: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. يقول: حالي كابن اللبون، يعني الجمل الذي ما زال يرضع، لكن البزل القناعيس البعير الكبير الذي قد كبر سنه وعظم عظمه شأنه آخر يحمل المتاع الكثير. فهكذا الإمام مالك إمام دار الهجرة ومفتي دار الهجرة وهو أصبحي من اليمن ألف كتاب الموطأ، قال عنه الشافعي: ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، وهذا في عصره، وإلا فقد جاء صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح من موطأ مالك، ومع ذلك موطأ مالك كتاب عظيم اعتنى به ابن عبد البر رحمه الله عناية طيبة عظيمة في كتابه التمهيد، إلا أنه لم يرتبه على الأبواب الفقهية وإنما ساقه على المسانيد، فضعفت الاستفادة منه إلا عند الباحث المشمر والمجتهد. وقد رتبه بعض من لا يذكر الآن لأنه قد انحرف عن طريق السلف رضوان الله عليهم، رتبه ترتيبا لكن لم يكن مفيدا كإفادة التمهيد لابن عبد البر. والتمهيد لابن عبد البر ليس كتاب فقه فقط، كتاب فقه وعقيدة ورجال ومصطلح وأصول، كتاب عظيم، كتاب عظيم أتى على دراسة الموطأ دراسة وافية، طبع في مجلدات كثيرة. ومذهب مالك الآن منتشر في بلاد المغرب، مع أن مالك لم يذهب إلى المغرب، مالك كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أبوه عبد الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وكان له شأن، وهي أن أم سليم رضي الله عنها خرج زوجها يطلب الصيد، وكان من عادته الصيد وهو القائل: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد. وكان له ابن مريض فمات الغلام، مات الصبي، فرجع إلى البيت فقالت أم سليم: لا تحدثوا أبا طلحة بشيء حتى أكون أنا الذي أحدثه. فقال: كيف ابني؟ قالت: أسكن ما كان، كناية عن الموت، وهو ظن أنه مرتاح. فقربت له العشاء وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته، فلما فرغ من ذلك قالت: وار الصبي. فغضب أبو طلحة وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني؟ فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرستم البارحة أو الليلة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. فحملت هذا الرجل، حملت هذا الطفل، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فأجاءها المخاض قبل أن تدخل المدينة، فقالت: اللهم إنك تعلم أني أحب أن أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل وأخرج معه إذا خرج. ثم قبض الله الجنين. قالت: يا أبا طلحة، لا أجد ما كان ما كنت أجد. فلما دخلت المدينة وضعته، فأخذه أنس بن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. فكان لعبد الله هذا 9 من الولد كلهم يحفظ القرآن. انظر، احتسبت ابنها واحتسب الأب ابنه، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رزق ولدا واحدا، لكن بعشرات الأولاد رزق هذا الولد 9 كلهم يحفظ القرآن، ومنهم إسحاق هذا. عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادما ولم يكن عبدا، وإنما كان يخدمه وهو من الأحرار، ولهذا غضب عبد الملك بن مروان على الحجاج بن يوسف حين وسم أنس بن مالك بميسم الموالي والعبيد، وغضب عليه وجدعه وأرسل له رسالة هدده فيها إن لم يكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا حديث فيه فوائد عظيمة، أولها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والاستعداد لها، ثانيا طلب الصحابة للماء، وهذا يدل على قلة ذات اليد عندهم حتى فتح الله عز وجل عليهم. فينبغي لنا أن نحمد الله، أصبح الماء متوفر في البيوت وفي المساجد وفي غير ذلك بخلاف العهد الأول. فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أتي بإناء فيه ماء، أتي بإناء فيه ماء، ولكن القوم كانوا 400، كانوا 400، ما عسى هذا الإناء الذي لم يتسع ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفي 400، ولكن فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه دعا ووضع يده فيه فبارك الله في ذلك الماء، فجعلوا يتوضؤون حتى توضأوا عن آخرهم 400 واحد من إناء واحد، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذهب إليه الحافظ بن حجر والنووي في مشروعية التبرك بالصالحين مطلقا، فهذا القول لا يوافقون عليه، وإنما التبرك يكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وأمر الناس أن يتوضأوا، فيه الأمر المعروف والدلالة على الخير، وفيه أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، إذ لو كانت تصح بغير وضوء ما احتاجوا أن يلتمسوا الماء. وفيه أن التيمم لا يكون إلا مع فقد الماء، أو تستطيع أن تقول في حالات: الأول فقد الماء، الثاني العجز عن استخدام الماء، الثالث عوز الماء، بحيث يكون موجودا لكن إذا استخدم تضرر الناس، ربما يكون معه ماء للشرب أو للطعام، فإذا ما اغتسل به للجنابة أو توضأ به ذهب الماء، فعند ذلك لا يجب عليه الاغتسال ولا يجب عليه الوضوء، وإنما يجب عليه التيمم. حتى أن شيخ الإسلام ذكر مسألة: لو أن رجل هو وزوجته في البادية وليس معهم من الماء إلا ما يكفيهم للشرب وصناعة الطعام، هل له أن يأتيها؟ قال: نعم، له أن يأتيها متى أراد، ويتيمم تيمما لا يجب عليه الغسل في هذا الحال. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، هذا بركة من البركات التي جعلها الله عز وجل لنبيه، وقدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء. حتى توضأوا من عند آخرهم، أي توضأوا جميعا. وساق المصنف الحديث لتطلب الماء والبحث عنه. كم قرأنا من الأحاديث؟ كم قرأنا باب سطام؟ نعم، قرأنا حديثين، الحديث الأول حديث عائشة معلق، لأنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، حضر الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزل التيمم، وأيضا أسباب النزول لها حكم الرفع. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه.